من طبعة تحدث الرسالة، قال فيه الذهبي رحمه الله: الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيه النسوية وفقيهها. الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي. إذن اسمه أحمد بن محمد بن سلامة، نسبته في الأصل أزدي ومن حيث البلد مصري طحاوي، ومن حيث المذهب الفقهي حنفي. قال صاحب التصانيف: من أهل قرية ضحى من أعمال مصر. هذا هو المشهور، لكن السيوطي رحمه الله تعالى، والسيوطي مصري، السيوطي رحمه الله تعالى انتقد هذا القول وهو أعلم بأهل بلده، فإنه قال رحمه الله متعقبا قول من قال إنه منسوب إلى ضحى بقرين مصر، قال: قلت أي سيوطي ليس منها، بل هو من طحطوح، من طحطوح قرية بجانبها، فكره أن يقال طحطوطي فقيل طحاوي. فإذا النسبة إلى طحا طحاوي، نسب الطحاوي إليها كراهة أن ينتسب إلى قرية طحطوط التي ذكرها سيوطي. وعلى كل فهو مصري، وبلدة طحا من أسفل بلاد مصر. قال: مولده في سنة 39 على خلاف في سنة مولده. إذن مولد سنة 230 للهجرة. وسمع في الجماعة، قال: سمع من عبد الغني بن ركاعة وهارون بن سعيد الزايدي ويونس بن عبد الأعلى. هارون ويونس بن شيخ مسلم كما تفهمون، وبحر بن نصر الخولاني، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وهؤلاء مصريون. وهكذا ربيع بن سليمان. وسمع من خاله ابي ابراهيم المزني، سمع من خاله المزني فاطم الشافعي، واسمه اسماعيل بن يحيى ابو ابراهيم، وتفقه عليه، تفقه على خاله الذي هو اسماعيل ابن يحيى المزني فاطم الشافعي. قال: وبرز في علم الحديث وفي الفقه، وتفقه بالقاضي احمد ابن ابي عمران الحنفي. هذا انتقال ثاني، كان قد تفقه على يد المزني وهو خالد، ثم بعد ذلك تفقه بالفقيه الحنفي القاضي احمد بن ابي عمران، ولازمه وبسبب انتقل الى المذهب الحنفي. قال: وجمع مصنف، وارتحل الى الشام، ولقي فيها بعض الفقهاء، وكان رحمه الله فقد ابتدا فقيها عاقلا. اذا هذا هو من تاليفه وتصانيفه كتاب اصطلاح العلماء، وكتاب الشروط، وكتاب احكام القران، وكتاب معاني الاعذار. ومن اشهر تاليفه رحمه الله تعالى في الكتب الفقهيه المتون الحديثيه كتاب مشكل الاعذار ومعاني الاعذار، مشكلة الآثار ومعاني الآثار، كتابان من أجود ما كتب في الباحث، ومن قرأ على هذين الكتابين علم سعة علم الرجل وكفاءته. قال وقال الطحاوي: أول ما كتبت عنه الحديث المزني، وأخذت بقول الشافعي، فلما كان بعد سنين قدم أحمد بن أبي عمران قاضيا على مصر فصححته وأخذت بقوله. قال الذهبي: قلت من نظر في التواريخ أي في تصانيفه هذا الإمام علم محله من العلم وفعل معارفه، وقد كان نائب القضاء عن أبي عبيد عن أبي عبيد الله محمد بن عبد الله. متى توفي؟ قال ابن يونس وهو مرة في مصري: توفي في مسلم ذي القعدة سنة 21 أي 300 سنة 21 أي 300. إذن ولد رحمه الله تعالى سنة 39 و200، وتوفي سنة 21 و300. كم عمر؟ كم عمر؟ فوق 80. كم؟ 81 إلى 82. طيب، إذن هذا هو الطحاوي رحمه الله، ما اسمه؟ محمد بن محمد ابن سلامة، ما كنيته أبو جعفر. وهناك سيمر بنا إن شاء الله تعالى تراجم ثلاثة ممن ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى في المقدمة. قال الطحاوي رحمه الله: قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين. طيب، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة بن مالك بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني، ومن يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. نقول في توحيد الله تعالى معتقدين بتوفيق الله تعالى ان الله وحده لا شريك له الى اخر ما سياتي ان شاء الله تعالى. قوله رحمه الله: قال الامام الطحاوي عرف اسمه وكنيته ونسبه ومذهبه. قوله: هذا ذكر بيان عقيده اهل يعني السنه والجماعه. هذه العقيده منهم من يسميها العقيده الطحاويه، والطحاوية بفتح الحاء المخففة تشديدها خطأ، الطحاوية خطأ، الطحاوي خطأ، وإنما هو بالتصريف الطحاوية. منهم من يسمي هذا العقيدة الطحاوية، وهذا أنسب لأن العقائد تنسب إلى أصحابها. ومنهم من يسميها بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا باعتبار الجملة، باعتبار الجملة، لأن بعض ما ورد في هذه العقيدة ليس باعتقاد أهل الحديث والأثر عن السنة والجماعة، وإنما هو من زلقات مرجعة الفقهاء رحمهم الله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه على هذا. فإذا الاسم الأنسب لهذا الكتاب يسمى عقيدة الطحاوية، ومن سماه عقيدة أهل السنة والجماعة فهذا باعتبار الجملة، باعتبار الجملة. ومؤلفه رحمه الله تعالى هو أول من ذكر اسم العقيدة في المصنفات، أول من ذكر اسم العقيدة في المصنفات، مصنفات الأئمة رحمه الله تعالى، وشهر ذلك في هذا الكتاب هو الطحاوي رحمه الله تعالى. وكان العلماء يكتبون مسائل الاعتقاد قبله ويسمون تلك الكتب بأسماء مختلفة، فمنهم من يؤلف في العقائد ويسمي كتابه كتاب السنة، ومنهم من يؤلف في العقائد ويسمي كتابه كتاب الإيمان، ومنهم من يدرك في العقائد ويسمي كتابه كتاب الشريعة، ومنهم من يدرك في العقائد ويسمي كتابه كتاب التوحيد، وهكذا. فكانت الأسماء المطلقة التي في عقيدة الطحاوي رحمه الله تدور على كتب السنة والتوحيد والشريعة، وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم؟ السنة الشريعة والإيمان والتوحيد. جاء الطحاوي رحمه الله فهو أول من سمى كتابا أو من شهر الكتب المتعلقة بالإيمان والاعتقاد وكتب العقائد والعقيدة، ثم اشتهر بعد ذلك وألف بلدان شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهكذا غيره ألف العقائد والروائع فيما بعد. فإذا هذه عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى، فقوله هذا ذكر عن بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة على وزن فعيلة، وفعيلة هنا بمعنى مفعولة، فعقيدة بمعنى معقود عليها، عقيدة بمعنى معقود عليها، أي عقد عليها القلب، عقد علينا القلب، وذلك لأن الاعتقاد يكون بالقلب، وإذا عقد عليه القلب صار جازما. فإذا عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، وقول عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هذا النفر اشتهر في آخر القرن الثاني الهجري، الجمع بين السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وجمع بين هذين الفقرين لأن بعضهم كان يدعي السنة وكان على منابذة جماعة المسلمين، وبعضهم يدعي الجماعة وكان ينافذ سنة رسول الله الأمين. فجمع أهل العلم في ذلك الوقت بين هذين، بين السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهما متلازمان، لأن السنة تدل على الاجتماع والجماعة، ولأن الجماعة الحقة هي ما كانت على السنة، فهما متلازمان. وتسمية الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، هذا أخذ منه بعض المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية وبعض أيضا مجاهد الفقهاء، أن أهل السنة والجماعة يصدق على ثلاثة أصناف، يصدق على أهل الحديث والأثر، ويصدق على الأشاعرة، ويصدق على الماتريدية. وهذا كلام ليس بصواب، هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. فأهل السنة والجماعة هم أهل الحديث والأثر، فمن وافقهم فقد وافق أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فيكون مخالفا لأهل السنة والجماعة وليس منهم. فقول المصنف ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة هذا كلام صواب في الجملة باستثناء ما انتقد على المصنف رحمه الله، قوله على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة. لو قال رحمه الله على مذهب فقهاء الملة منهم أبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبد الله لكان هذا الكلام كذلك مقبولا إلى حد ما، لكنه أتى بعبارة تحصر فقهاء الملة ورؤوس الفقهاء بهؤلاء الثلاثة، وهذا فيه نوع تعصب غير مرضي، هذا فيه نوع تعصب غير مرضي من الإمام الطحاوي رحمه الله، مع أن الطحاوي رحمه الله لم يكن مقلدا، وهو الذي قال لا يقلد إلا عصبي، قيل أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي، هذه من مقولات الطحاوي رحمه الله. تناظر هو ورجل آخر فقال له الآخر خالف أنت من أتباعه فلم لا تقلده؟ فقال لا يقلد إلا عن طبيب. قال الآخر أو غبي. فصار مثلا في بلاد مصر في غيرها أنه لا يقلد إلا عن طبيب أو غبي. قال على هذا بفقهاء منا. قلنا هؤلاء المذكورون من الفقهاء، هؤلاء المذكورون من الفقهاء، والذي ذكر هذا الاعتقاد عنهم هو الطحاوي. وبهذا الاعتقاد المذكور عنهم يقدم لهم خدمة جليلة، ويكون في ذلك سببا عن هؤلاء وبيانا لمن يعتقدونه، لأنه صاحبهم ونقل معتقداتهم وهو أعرف بأئمة الحنفية من غيره، فيكون نقله لانتقادهم يكون فيه فوائد، منها أنه نفعهم أو كذلك أيضا قدم لهم خدمة في ذكر معتقدهم، ومنها أنه رحمه الله تعالى بين ما قد يختلف فيه من نسبة هؤلاء الفقهاء الحنفية إلى الرجال، فثبت بهذه العقيدة وبهذا النقل عن هؤلاء أنهم من مرجعة الفقهاء رحمهم الله، وذلك لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان. ماذا يقول أهل السنة والجماعة عن الإيمان؟ قول واعتقاد وعمل، فلا فيدخلون العمل في مسمى الإيمان، يدخلون العمل في مسمى الإيمان. مرجع الفقهاء يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان. أين العمل؟ أرجعوه أي أخروه عن مسمى الإيمان، لم يدخل العمل في مسمى الإيمان، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في وقته. قال رحمه الله على مذهب الفقهاء إلا من حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. هذه الدرجة المختصرة من هؤلاء الثلاثة. أما أبو حنيفة رحمه الله فهو أحد أئمة المذاهب الأربعة المشهورة، وهو النعمان بن ثابت الكوفي، ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 150 من الهجرة، ولد سنة 80 وتوفي سنة 150، وهذه السنة 150 من الهجرة هي السنة التي ولد فيها الشافعي رحمه الله، فولد الشافعي في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة. وأما أبو يوسف وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قلنا أحد أئمة المذاهب المتبوعة الأربعة المشهورة، وكان السلف رحمه الله تعالى يتكلمون على أبي حنيفة رحمه الله، يتكلمون عليه وبعضهم شدد بالكلام عليه وجرحه جرح ليس بيسير، وأكثر من انتقد على أبي حنيفة رحمه الله تعالى شيئان، الأمر الأول هو مذهبه في الإيمان وهو مذهب مرجعة الفقهاء كما تقدم، وهكذا أيضا الشيء الآخر الذي من أجله انتقد على أبي حنيفة ولعنه بالرأي والقياس، ولعنه بالرأي والقياس. وقد جمع شيخنا رحمه الله تعالى أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة في كتاب مستقل، رسالة مستقلة سماها نشر صحيفة، في جمع أقوال أهل الجرح والتعديل في أبي حنيفة. قال رحمه الله: إذا هذا أبو حنيفة، والآخر اللي هو أبو يوسف هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، ولد سنة 113 من الهجرة، وأخذ العلم عن أبي فإذا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة ولد 313 من الهجرة، أخذ العلم عن أبي حنيفة، ومن تلاميذ أبي يوسف الإمام أحمد رحمه الله. ولي القضاء للرشيد هارون الرشيد الخليفة العباسي، ولي القضاء له أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. والثالث وتوفي سنة 183 من الهجرة، 183 من الهجرة، كم عمر؟ 60 سنة 70 سنة. ومحمد بن موسى الشيباني من يده وبعد الله، وكان أيضا ولي القضاء للرشيد، ولي القضاء للرشيد توفي سنة أو ولد سنة 32 و100، وتوفي سنة 89 و100، توفي سنة 89 و100. وكان قد ألف كتبا استفاد منها أهل العلم، فحصلت النظرات بين الشافعي وبين محمد بن حسن. وكان الشافعي رحمه الله يذب عن الإمام مالك، وكان محمد بن حسن يقدم أبا حنيفة، فقال له الشافعي: أنشدك بالله، من أعلم بكتاب الله؟ صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم. قال: فمن أعلم بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم. قال: من أعلم بآثار السلف كما قال؟ قال: صاحبكم. قال الشافعي: فلم يبقى إلى القياس وهو رأيهم. فأراد أن يبين له فضل الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في هذا المعتقد، واليوم الذي توفي فيه محمد بن الحسن توفي فيه الكسائي صاحب النحو. قال رحمه الله تعالى: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. قال: وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. قوله وما يعتقدونه من أصول الدين، أصول الدين قال في الحاشية يعني العقيدة والتوحيد، والمراد أنها أهم علم وهو كذلك. أما تقسيم الدين إلى أصول وفروع فهذا تقسيم مسدودة مبتدعة كما في مجموع الفتاوى 13-25. تقسيم الدين إلى أصول وفروع كما ذكر في الحاشية أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنكر على الصحابة، وبين أنهم لم يأتوا فيه بفارق صحيح واضح مقبول يفرقون فيه بين الأصول والفروع، فهو تقسيم محدث وصار مصطلحا عليه في بعض الأزمنة والأوقات، تسمية أمور العقائد لأصول الدين، تسمية بعض أصول الدين. لماذا لم يسموها بالعقيدة؟ لأنه ظهر أهل الكلام في ذلك الوقت، فكان أهل الكلام يطلقون العقيدة ويريدون بها علم الكلام، وأهل السنة يطلقون العقيدة يريدون بها معتقد أهل السنة والجماعة المبني على الأدلة من القرآن والسنة والسنة الصحيحة. فصارت لفظة العقيدة لفظة مشتركة بين هؤلاء وهؤلاء، بين هؤلاء وهؤلاء، فعدل بعضهم إلى تسمية مسائل الاعتقاد بالعقيدة إلى أن سموها بأصول الدين. وإلى اليوم هذه التسمية أيضا موجودة، حتى سميت بعض الجامعات جامعة أصول الدين، فجاء بجامعة أصول الدين على هذا المعنى. وهذا الذي هو أصول الدين هذا فيه نظر من هذه الناحية، من ناحية أن تقسيم الدين إلى أصول الفروع ليس بصحيح، وإنما سمى العقيدة، سمى الإيمان، سمى التوحيد، سمى السنة، هذه أسماء أو أسماء شرعية مقبولة، أسماء شرعية مقبولة ظهرت عن السلف من غير إنكار. قال رحمه الله: وما يعتقدونه من أصول الدين. وأصول الدين هي مبنية على أركان الإسلام وأركان على أركان الإيمان. أصول الدين التي تذكر مبناها على أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال: ويدينون به لرب العالمين. فقوله من أصول الدين المراد بها العقائد هذا خطأ، لأن من أصول الدين أيضا ما هي من أركان الإسلام. أركان الإسلام أليست من أصول الدين؟ أركان الإسلام من أصول الدين أم ليست من أصول الدين؟ أركان سميت أركان فهي أصول عظيمة لهذا الدين، لكنهم يخرجونها بهذا الاسم. يقولون أصول الدين المراد بها مسائل الاعتقاد: أخرج الصلاة، أخرج الزكاة، أخرج الحج، أخرج الصوم. فلهذا كان هذا التعبير قاصرا منتقدا. قال رحمه الله: يدينون به لرب العالمين. يدينون من دان يدينون. ومن الخطأ البليغ الفاحش أن تقول يدينون، تقول أنا أدين بهذا، أدين به أي أعتقد، أدين به أي أعتقد، وأدين أتهم، أدين أتهم. ففرق كبير بين الأمرين. فتقول أنا أدين لله باعتقاد كذا وكذا، أي أعتقد هذا من اعتقاد. أما إذا قلت أدين فمعناها أتهم، وهو رب فاحش وغرض. قال: ويدينون به لرب العالمين. قال: نقول في توحيد الله، معتقدين بتوحيد الله، نقول في توحيد الله، فآمنا بتوحيد الله، نصبر عليه ونؤمن توحيدا. ومعناه في اللغة جعل الشيء واحدا أو اعتقد الشيء واحدا. فإذا اعتقدت الشيء واحدا أو جعلت الشيء واحدا فأنت موحدا لذلك الشيء. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام بتنوع واستقرار: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا معروف مشهور متقرر. وقول المعتقدين حال من نقول بألسنتنا معتقدين بما نقول بقلوبنا. وقوله بتوفيق الله متعلق بنقول، أي نقول بتوفيق الله، نقول بتوفيق الله. ويصح أن يكون متعلقا بالمعتقدين، أي معتقدين بتوفيق الله، أي إن توفيق الله عز وجل، إن اعتقادنا كان بتوفيق من الله وبهداية من الله سبحانه وتعالى. فهذا يصح وذاك يصح. بقي بارك الله فيكم أن نذكر المآخذ التي وجدت على هذا الكتاب، وأن نذكر شروط هذا الكتاب حتى يتم الكلام على المقدمة. أما المآخذ التي وجدت على مذهب الطحاوي رحمه الله تعالى فمنها بعض المآخذ العقدية التي نبع العلماء على أنه أخطأ فيها رحمه الله، وهذه سيأتي تنبيه عليها في أماكنها، منها ما ذكره في باب الإيمان، ومنها بعض الأشياء التي وصلت في غير ذلك. ومن المآثر التي أخذت على المؤلف رحمه الله عدم ترتيب مباحث الكتاب، عدم ترتيب مباحث الكتاب. ابن تيمية رحمه الله في الواقعية رتب كتابه ترتيبا جميلا، وذكر معتقد أهل السنة والجماعة وأكثر من صرف الأدلة من الآيات والأحاديث، فصار صارت العقيدة الفلسفية نفيسة جدا من هذا الباب، من جانب الترتيب ومن جانب ترتيب الأدلة الكتاب والسنة، ومن جانب أن كل ما فيها اعتقاد لأهل السنة أهل الحديث والأحاديث. وهذه ثلاثة الأشياء مختلفة في الطحاوية. الأمر الأول فيها بعض المآخذ العقلية، الأمر الثاني قلة ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ويعتبر له في هذا بأنه رحمه الله أراد الاختصار. والأمر الثالث أن كتابه غير مرتب كما سمعت، ولهذا تمنى الشارح رحمه الله من العلم، تمنى وود لو أن المؤلف رحمه الله كان رتب كتابه على أركان الإيمان الستة، فبدأ بما يتعلق بالله عز وجل وكلامه وصفاته، ثم بعد ذلك على ما ترتب من أركان الإيمان الستة. والسر في ذلك أو لعل السبب في ذلك أن المؤلف رحمه الله كان يكتبه على سبيل الإبداع، فيمليه شيئا أو يمليه في مجالس، فتداخلت بعض المباحث في بعض، وتكرر الكلام على مسائل الصفات مفرقا وعلى مسائل الإيمان موضعا إلى غير ذلك. ومن شروح هذا الكتاب له شروح كثيرة، بعض شروح هذا الكتاب من الأشاعرة والماتريدية، فكان يشرحون الكتاب ويصرفون عبارات المؤلف إلى ما يعتقدونه في مذهبهم، فقرروا مذهب الأشاعرة والماتريدية في هذه الشروح، وبعض هذه الشروح مشهورة في بلاد الشام. وأحسن شرح لهذا الكتاب هو الشرح المسمى شرح الطحاوية لابن أبي العلم وابن أبي العلم من تلاميذ الإمام ابن كثير، وشرح هذا الكتاب شرحا قيما نبيتا، لم يأتي بعده من شرح كتابا مثله في شرح تقرير الأدلة ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلم يأتي بعده من العلماء من شرح كتابا مثله، فهو يعتبر من أنفس أو يعتبر أنفس شروح العقيدة الطحاوية رحمه الله. هذا باعتبار شروح أهل العلم المتقدمين، وشرح الكتاب من المتأخرين جماعات من العلماء، منهم من يقرأ شرح أهل العلم ويعرف عليه، ومنهم من يقرأ العقيدة الطحاوية وشرحها. ومن شروح جيدة نافعة لهذا الكتاب من شروح المتأخرين شرح الشيخ صالح آل الشيخ، شرحه في 50 شريطا فرغت في كتاب، وهذا الكتاب شرحه في 10 كثيرة فرغت في كتاب، وهذا من أنفع الشروح وأحسنها وكذلك أسهلها وأيسرها. وكان الرجل مهتما بالعلم وبشروح العقائد قبل أن ينهي منصب الوزارة الذي وصلها للشيخ، فلما ولي منصب الوزارة حصل له انشغال، وإن كانت شروحه للعقائد وللكتب كانت شروحا مدينة قوية فيها تقريرات جميلة رائعة، وهناك بعض الأشياء أخذت عليه في بعض الأبواب من كتاب التوحيد، من كتاب التوحيد. وأما في شرح معتقد الطحاوية فشرحه له شرح جميل متين جيد، أثنى عليه العلماء، ومنهم عبد العزيز الشيخ المفتي العام وفقه الله للمملكة العربية السعودية، سئل عن شروح الكتاب فقال: من أحسن ما وقفت عليه من شروح المتأخرين شرح صالح هذا الشيخ. قال: وأنا أتبع ذلك، وقد بلغت إلى الشريط 25. ونفسه عبد العزيز آل الشيخ يستمع إلى شروط صالح آل الشيخ، وهو يعتبر ربما من أبنائه أو إحفاده. إذا هذه بعض الشروط المتعلقة أو المدى المذكور في هذا الكتاب. إن شاء الله تعالى يقول الأخ: ربما وجدت عبارات في كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر فيها هذا التقسيم الذي هو أصول الفروع، ونجد في بعض المواضع ينكر هذا التقسيم، فما الجواب؟ الجواب في هذا هو الجواب على أسئلة كثيرة من أحياء السؤال، مثل أن ينكر شيخ الإسلام من سمى الله عز وجل القديم في بعض المواطن، ثم تجده يذكر اسم القديم هو بنفسه موطن آخر، ينكر على بعض من الكلام بعض الأشياء وتجدها بعبارات شيخ الإسلام في مواطن أخرى. والسبب في ذلك أن شيخ الإسلام في المواطن التي ينكر فيها هذه الأشياء ينكرها إنكارا علميا دقيقا قديما، وهو المعتمد عنده، وحيث ذكرها في مواضع أخرى فإنما ذكرها باعتبار أنها قد درجت على الأرشد وصار متعارف عليها، وصار ذكر غيرها يحتاج إلى تعريف بذلك الغير، فيذكر هذه اللفظة ويذكر ذلك الكلام ليس مقرا له على أصل التفصيل، وإنما هو من باب أن هذا الشيخ قد اشتهر وانتشر بما لا في الكتب، فهو من باب مخاطبة القول بما يعرفون، وكثيرا ما يذكر هذا عند كلامه مع من يرد عليه من الأشاعرة والماتريدية، فهذا يحوجه إلى أن يكلمهم بلسانهم وأن يخاطبهم بخطابهم وأن يذكر لهم مصطلحاتهم حتى يسلم معهم إلى المقصود الذي لعلهم به يهتدون. إن شاء الله تعالى غدا نبدأ في مسائل الاعتقاد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وكما سمعت سنمر عليه مرورا ماذا سريعا ليس بالتطبيق، نقرأ ونمر عليه وقصدنا من المرور عليه هذه المرة في المرة الأولى هو تجمع الذهن على الكتاب وما هو مضمون، ثم بعد ذلك إن شاء الله نرجع ونقرأ شرح من أهل العلم الشرح المسهم الموسع المرسول إن شاء الله تعالى. طيب، بقي أيضا أنه إذا كان هناك إذا كانت السماعة مقربة من الصلاة قيد المسجد نبقى على هذه السماعة، وأما إذا كانت هناك بعض السماعات ينزل الناس فيها هنا وهناك فسننظر السماعة الأخرى كثيرا آخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.